أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في تشخيص وتعيين مدلول الجملة التركيبية، أنه ما هو مفاد هيئة تركيبية لجملة لا ضرر ولا ضرار، وقلنا بأن المحتملات عديدة. دخلنا في الأول منها وهو المنسوب إلى الفاضل التوني الذي يرى بأن الرواية دال أن المراد هو نفي الضرر غير المتدارك، نفي الضرر غير المتدارك، ويكون هذا كناية عن ماذا؟ عن وجوب التدارك وتشريع التدارك، وأن الضرر متدارك. هذا قلنا له تقريبان، ذكرنا التقريبين في الدرس السابق، وقلنا أن النتيجة هي أن الحديث الشريف سوف يختص بخصوص موارد الإضرار بالغير، لأن هنا يتصور التدارك، موارد الإضرار بالغير هنا يعقل التدارك، يتصور التدارك، يكون هناك معنى، لأن يكون الحديث كناية عن لزوم التدارك، عن لزوم التدارك. وأما في غير موارد الإضرار بالغير من موارد الضرر، كما إذا فرضنا أن الضرر توجه للإنسان لأسباب طبيعية من دون ماذا؟ من دون أن يكون هناك شخص أضر به، تضرر بنقص ماله، بنقص بدنه، بضرر، أنواع الضرر المختلفة التي تلحق بالإنسان وترد على الإنسان من دون افتراض وجود غير مضار له، ويكون قد ألحق الضرر به. في هذه الحالة بناء على هذا التفسير للرواية تكون الرواية غير شاملة لهذا المورد، لأنه لا معنى للتدارك في هذه الحالة، لا معنى للتدارك في هذه الحالة. ومن هنا قد يقال باختصاص الحديث بناء على هذا الاحتمال بموارد الإضرار بالغير فقط، وأما موارد غير هاي الموارد، وهي موارد كثيرة، أن ضرر يقع كثيرا من دون ماذا؟ من دون افتراض إضرار من الغير، يتضرر الإنسان ببدنه، بماله، بأي شيء آخر من هذا القبيل، لكن بأسباب طبيعية وليس نتيجة إضرار من قبل الغير. بناء على هذا حينئذ هذا الحديث لا يشمله، وحينئذ لا يمكن تطبيق هذا الحديث على تلك الموارد. قلنا أن هناك محاولتين لتعميم الحديث لهذه الموارد بناء على هذا الاحتمال، ذكرنا هاتين المحاولتين في الدرس السابق ولا أعتقد أن هناك حاجة لتكرارهما. على كل حال، الآن نتعرض إلى الإيرادات التي وردت على هذا الاحتمال الأول في تفسير الرواية. الإيرادات عديدة على هذا الاحتمال على ما ذهب إليه الفاضل التوني. الإيراد الأول هو ما ذكره الشيخ في الرسائل، وكان حاصله، ما أدري تعرضنا له أو لا، أخذناه جيد. هذا الإيراد الأول الذي ذكر الشيخ الأنصاري، هذا الإيراد أيضا أجيب عنه بعدة أجوبة. أحد الأجوبة كان يرى ماذا؟ يرى بأن نفي الضرر يصح في المقام باعتبار ماذا؟ باعتبار نفس تشريع الضمان، نفس تشريع الضمان، هذا يكفي علما لتصحيح نفي الضرر في محل الكلام. يعني إشكال الشيخ الأنصاري يقول بأن نفي الضرر لا يصح إلا بالتدارك الواقع خارجا، يطوم بمقدار ما تضرر، حينئذ يقال لا ضرر، لم يتضرر، لم يفته شيء. وما مجرد تشريع الضمان، تشريع وجوب التدارك، هذا لا يرفع الضرر. الجواب الأول يقول لا، أن هذا التشريع، تشريع وجوب التدارك، تشريع الضمان، إذا اقترن بقوة إجرائية لتطبيقه وتنفيذه، في هذه الحالة حينئذ يمكن أن يقال بأنه لا ضرر، يمكن نفي الضرر عرفان. لماذا؟ لأنه هناك حكم بوجوب التدارك، وهناك قوة إجرائية تضمن ماذا؟ تضمن تحقق التدارك في الخارج، فكأن التدارك يكون متحققا، وبالتالي يمكن نفي الضرر على هذا الأساس، لأن الضرر الذي حصل تم كأنه ماذا؟ تداركه، لكن لم يتم تداركه خارجا، وإنما بنفس تشريع وجوب التدارك بالإضافة إلى وجود القوة الإجرائية على التنفيذ، هذا يكفي لمن؟ لنفي الضرر عرفان. فإذا يصح ماذا؟ نفي الضرر عرفان، استنادا إلى بلحاظ ماذا؟ تشريع وجوب التدارك. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن يقال بأن نفي الضرر يصح عرفا بالرغم من عدم تحقق التدارك في الخارج، وذلك باعتبار ماذا؟ باعتبار ما ذكر من أن حكم الشارع بوجوب التدارك لا يراد به الحكم التكليفي، وجوب التدارك تكليفا، حتى يقال أن هذا لا يحقق التدارك ولا ينفي الضرر، بالتالي يبقى هذا ضرر غير منفي. لا، وإنما المراد به هو ماذا؟ هو الضمان، بمعنى اشتغال الذمة، يعني اشتغال ذمة المضمون له لمن؟ لاشتغال ذمة الضامن للمضمون ماذا؟ للمضمون له. فالتدارك يراد به الضمان بمعنى اشتغال الذمة، هذا اشتغال الذمة هو وحده يكفي في ماذا؟ في تحقق التدارك، وبالتالي يصح نفي الضرر على هذا الأساس. لماذا؟ لأن الشارع حكم بأن ذمة هذا مشغول لذاك بهذا المقدار، خلص، وإذا لم يفته شيء، صحيح هذا أنزل به الضرر، خسر 100 دينار، لكن الشارع حكم بأن ذاك ذمته مشغولة لهذا بماذا؟ ب100 دينار، فهذا يعوض عن ذاك ويوجب ماذا؟ يوجب صحة نفي شنو؟ نفي الضرر عرفا. يمكن أن يقال بأنه لا ضرر، هذا غير متضرر. لماذا؟ لأن الشارع حكم بالضمان بهذا المعنى. الجواب الثالث هو إدخال عنصر خصوصية في المخاطب بماذا؟ بوجوب التدارك ولزوم التدارك، أن المخاطب هو الإنسان الملتزم المطيع الذي يعمل بتكاليف المولى، فالشارع إذا أوجب التدارك وشرع التدارك يفترض بالمخاطب أن يكون مطيعا، افترض فيه أن يكون مطيعا، وهذا الافتراض هو يكون يجعل التدارك مضمون التحقق شنو؟ في الخارج، لأنه تحقق التدارك في الخارج لا يحتاج أزيد من ذلك، أن يكون هناك تشريع إلهي، وأن يكون ماذا؟ عبد مطيع للمولى سبحانه وتعالى، فكأنه التدارك يكون مضمون التحقق، وإذا كان مضمون التحقق يمكن نفي الضرر على أساسه. هذه هي الأجوبة عن إيراد الشيخ الأنصاري. لكن هل الشيخ الأنصاري يقنع بهذه الأجوبة أو لا يقنع؟ الذي أظنه أنه لا يقنع بهذه الأجوبة، لأن هذه الأجوبة كلها لا تخرج عن ماذا؟ لا تخرج عن يعني لا تحقق الشيء الذي ادعاه والذي قاله. الشيخ الأنصاري يقول بأن نفي الضرر عرفا مع وجود الضرر خارجا بحسب الفرض لا يكون إلا بالتدارك المتحقق في الخارج، هذا هو الشيء الوحيد الذي يراه ماذا؟ رافعا للضرر، التدارك الخارجي. أضره بمئة، إذا أعطاه مئة حينئذ العرف يقول بأنه هذا لم يتضرر، ينفي الضرر. فنفي الضرر عرفان بنظر الشيخ موقوف على تحقق التدارك في الخارج. وكل هذه الأجوبة الثلاثة هي لم يفترض فيها تحقق التدارك في الخارج، لا الأول ولا الثاني ولا ماذا ولا الثالث، وإنما في الأول يفترض ماذا؟ أنه هناك قوة إجرائية مثلا تضمن تطبيق الحكم الشرعي، وهكذا في الثاني وهكذا في الثالث كما هو واضح. لعل الشيخ الأنصاري لا يرضى بهذه الأجوبة ويبقى مصر على ماذا؟ على أن نفي الضرر إنما يصح إذا تحقق التدارك شنو؟ في الخارج، وأما بمجرد تشريع وجوب التدارك حتى إذا فسرنا التدارك بالضمان بمعنى اشتغال الذمة، وافترضنا أن المخاطب بذلك هو الفرد المطيع والعبد المطيع، كل هذه الأمور هي ماذا؟ هي لا تحقق التدارك في الخارج، وبالتالي العرف يرى أن هذا تضرر، هذا تضرر من دون أن يكون هناك تدارك، فكيف يصح نفي الضرر في الحديث الشريف؟ كيف يصح نفي الضرر في الحديث الشريف مع وجود الضرر؟ لكن يمكن أن يقال بأنه الحل الأول أو الجواب الأول، خصوصا إذا طعمناه بالجواب الثاني، إذا طعمناه بالجواب الثاني لا يبعد أن يقال بأنه في هذه الحالة العرف يرى ماذا؟ يرى أن الضرر ماذا؟ متدارك، وأن يرى أن الضرر منفي. إذا فرضنا أن الشارع حكم بالتدارك، وافترضنا أن المراد بالتدارك هو الضمان بمعنى ماذا؟ اشتغال الذمة، اشتغال الذمة، وجعل نفس الحاكم قوة إجرائية لتنفيذ ذلك، وافترضنا أن التدارك بمعنى اشتغال الذمة، لا يبعد أن هذا من وجهة نظر الحاكم كأنه يكون التدارك متحققا، يكون التدارك ماذا؟ متحققا تنزيلا، ما نقول حقيقة، لكن هو بحكم المتحقق من وجهة نظر الحاكم. لماذا؟ لأن الحاكم حكم بالتدارك، حكم باشتغال الذمة، ووضع سلطة إجرائية لتنفيذ ذلك، فحينئذ يكون التدارك مضمون التحقق من وجهة نظر الحاكم، يكون مضمون التحقق، فكأنه متحقق فعلا لكن تنزيلا لا حقيقة، تنزيلا كأن التدارك متحقق، فكأن المتضرر عوض واستم التدارك ماذا؟ ما فاته من النقص، ما فاته من النقص. هذا لا يبعد أن يقال بأنه نفي الضرر يكون متحقق من وجهة نظر الحاكم الذي حكم بالتدارك وجعل قوة إجرائية لتنفيذه، وأيضا بنظر العرف، العرف أيضا عندما يفهم هذه القضية أيضا يقول بأن هذا لم يتضرر، وإن كان بالفعل لم يعوض، لم يتم التدارك خارجا بالفعل، لكنه مع وجود هذه الأمور لا يبعد أن العرف في هذه الحالة أيضا يمكنه أن ماذا؟ أن ينفي الضرر استنادا إلى ذلك. ومن هنا هذا الإيراد الظاهر على الوجه الذي ذكره الفاضل التوني لا يكون ماذا؟ لا يكون تاما. الإيراد الثاني، إيراد الثاني ما أشار إليه في الكفاية، في الكفاية تعرض إلى ما ذكره الفاضل التوني بعبارة مختصرة، ويظهر منه أنه يريد أن يقول بأن إرادة خصوص الضرر الغير المتدارك في لا ضرر، بأن يكون الضرر المنفي هو خصوص الضرر غير المتدارك. لا ضرر يعني شنو؟ لا ضرر يعني لا ضرر غير ماكو ضرر غير متدارك. الشارع ينفي ولا يوجد ضرر، لا نافية، لا يوجد ضرر خارجا غير متدارك. هذا معناه شنو؟ كما تقدم معناه أن كل ضرر في الخارج هو شنو؟ هو متدارك. هذا مرجعه كناية عن ماذا؟ عن تشريع التدارك ووجوب التدارك ولزوم التدارك. ما عندنا ضرر في الخارج غير متدارك، كل ضرر هو شنو؟ متدارك. فهو ينفي ماذا؟ ينفي الضرر غير المتدارك. فإذا هو عندما يقول لا ضرر يريد من الضرر حصة خاصة من الضرر، ما يريد ينفي الضرر مطلقا، وإنما يريد ينفي الضرر غير المتدارك، لأن الضرر المتدارك بمنزلة العدم، لأن الضرر المتدارك بمنزلة شنو؟ بمنزلة العدم. فيصح له أن يقول بأنه لا يوجد في الخارج ضرر غير شنو؟ غير متدارك، لأن كل ضرر هو متدارك. وقلنا بأن هذا أسلوب من أساليب تشريع التدارك، يعني يقول بأن كل ضرر هو فيه شنو؟ فيه تدارك ويجب تداركه. صاحب الكفاية يقول بأنه إرادة خصوص الضرر غير المتدارك هذا مو صحيح، عبارة مطلقة لا ضرر، حمل ضرر المطلقة على حصة خاصة من الضرر وهو خصوص الضرر غير المتدارك، هذا هو يعبر عن بشاعة هذا الحمل، يقول لا يخلو من بشاعة من استهجان، خصوصا إذا فرضنا ماذا؟ إذا فرضنا أنه بلا قرينة، ماكو قرينة تدل على ماذا؟ على هذا التخصيص، ولا ضرر مطلق، شنو الموجب لتقييده بخصوص الضرر غير المتدارك؟ فيقول هذا الحمل غير صحيح. فلا معنى لأن يراد بالضرر في العبارة في الحديث الشريف خصوص الضرر غير المتدارك، هذا لا وجه له، هذا مستهجن مع عدم وجود قرينة تدل ماذا؟ تدل على ذلك. سواء قلنا أن هذا من باب المجاز في الكلمة، تجوز في الكلمة بأن يستعمل الضرر في حصة خاصة من حصصه، أو قلنا أن هذا من باب تعدد الدال والمدلول، على كلا التقديرين هو مجاز بحاجة إلى ماذا؟ إلى قرينة. وحيث لا قرينة فالالتزام بأن المراد بالضرر خصوص الضرر غير المتدارك هذا لا وجه له، هذا اللي يفهم من عبارة صاحب الكفاية. هذا الإيراد الثاني إنما يرد في الحقيقة على التقريب الأول من التقريبين المتقدمين لهذا الاحتمال، يعني قلنا أن الاحتمال له تقريبان، التقريب الأول أن نلتزم بأن المنفي هو الضرر غير المتدارك، لا ضرار مراد بالضرر المنفي، مو مطلق الضرر هو خصوص الضرر غير المتدارك. فيجي هذا الكلام وهذا الإيراد أنه بأي وجه تحملون الضرر وهو مطلق على ماذا؟ على حصة من حصصه مع عدم وجود قرينة على ذلك. وأما إذا قربنا الوجه الأول بالتقريب الثاني حينئذ لا يلزم هذا المحذور. لماذا؟ لأنه بحسب التقريب الثاني المنفي هو طبيعي الضرر مو حصة خاصة من الضرر، فالضرر لم يستعمل إلا في معناه الحقيقي، ما كنت تجوز لا في الكلمة ولا تعدد دال المدلول، استعمل في معناه الحقيقي، فالضرر في طبيعي الضرر. غاية الأمر أن المصحح لنفي الضرر مطلقاً هو ماذا؟ هو ما تقدم سابقاً من أن هذا المصحح هو ماذا؟ هو تشريع وجوب التدارك، بمعنى أن الشارع حكم بوجوب الشنو؟ بوجوب التدارك. فإذا حكم بوجوب التدارك فيقدر يقول بأنه ماكو ضرر في الخارج، لا ضرر مطلقاً، لا ضرر واضح، ما لا ضرر، مو ينفي خصوص الضرر غير الشنو؟ غير المتدارك، لا يقول لا ضرر في الخارج بلحاظ ماذا؟ بلحاظ تشريعي وجوب الشنو؟ وجوب التدارك. فإذا كل ضرر في الخارج هو متدارك، فإذا يصح للمتكلم أن يقول لا ضرر، ويقصد بلا ضرر الطبيعة، نفي الطبيعة، مو نفي حصة خاصة من الضرر. لا، أصلا ماكو ضرر في الخارج أطلاقا، ماكو ضرر في الخارج. لماذا؟ لأن كل ضرر في الخارج هو شنو؟ متدارك، باعتبار ماذا؟ حكم الشارع بوجوب التدارك، بوجوب الضمان، بلزوم الضمان. قلنا بأن هذا يسوغ ماذا؟ يسوغ نفي الضرر مطلقان، لأنه يعني قال أنه لا ضرر أصلا في الخارج، لأن كل ضرر هو مضمون، لأن كل ضرر هو متدارك، لأن الشارع حكم بوجوب التدارك مع وجود أفرض سلطة إجرائية على تنفيذ هذا الحكم. والمراد بالتدارك هو الضمان واشتغال الذمة، ومع كل هذه الخصوصيات إذن لا يوجد ضرر في الخارج، لأن كل ضرر هو يكون ماذا؟ يكون متدارك. بناء على هذا التقريب، إذا تم طبعا سيأتي الكلام فيه، إذا تم هذا التقريب الثاني لا يرد عليه هذا الإيراد الثاني الذي ذكره صاحب الكفاية، لأنه هنا لم يستعمل الضرر في حصة من حصصه، لا على نحو التجوز في الكلمة، ولا على نحو تعدد الدال والمدلول أصلا، وإنما المنفي هو طبيعي الضرر، لكن بلحاظ ماذا؟ بلحاظ تشريع، كما قلنا، تشريع التدارك مع وجود مثلا سلطة تنفيذية لإجراءها. فإذا هذا الإيراد إنما يرد على التقريب الأول لهذا الاحتمال، ولا يرد على التقريب الثاني. الإيراد الثالث على ما ذكره هذا الفاضل هو ما هو موجود في كلمات المحقق النعيني قدس الله نفسه في قاعدة لا ضرر حسب نقل المقرر لبحثه. وحاصل ما ذكر المحقق النعيني في هذه القاعدة وأنه يقول بأنه هذا ما يقول الفاضل التوني أو ما يفهم من كلامه في الحقيقة، من أن لا ضرر هي مفادها لزوم التدارك، ويجعل طبعا هو لزوم التدارك كناية، مفاد كنائي المن لا ضرر، فتدل عليه كمدلول التزامي كنائي المن لا ضرر. هذا لزوم التدارك لجعله كناية ومعنى كنائي للا ضرار، هذا لزوم التدارك. يقول مرة يفسر على أنه مجرد حكم تكليفي بوجوب التدارك، مجرد حكم تكليفي أن الذي يضر غيره يجب عليه شنو؟ تدارك. هذا إذا كان هذا مقصوده فهذا يرد عليه ما تقدم. شنو هو اللي تقدم؟ يعني يرد عليه إشكال الشيخ الأنصاري، يرد عليه الإيراد الأول. شنو هو الإيراد الأول؟ بأن مجرد تشريع التدارك لا يكفي لنفي شنو؟ لنفي الضرر، وإنما الذي يكفي لنفي الضرر هو التدارك المتحقق شنو؟ في الخارج. هذا هو الذي يصحح نفي الضرر، هذا يصحح لنا نفي الضرر، التدارك المتحقق في الخارج. أما مجرد تشريع وجوب التدارك، وجوب التدارك تكليفا، هذا شنو يصحح نفي الضرر؟ لا يصحح نفي الضرر. فإذا لا يصح نفي الضرر استنادا إلى ماذا؟ إلى تشريع وجوب التدارك تكليفا. من يقدر نقول بأنه لا ضرر؟ أخو هذا تضرر ودخله نقص في ماله مثلا ولم يحصل على شيء، مجرد أن الشارع شرع وجوب التدارك تكليفا هذا لا يفيده شيء، لا يسد عليه هذا النقص حتى يقال بأنه لم يتضرر. فكيف ينفى الضرر في الحديث؟ هذا يرجع لي ما تقدم. وأما إذا كان مراد من لزوم التدارك مو لزوم التدارك تكليفا، وإنما مقصود من لزوم التدارك هو الضمان واشتغال شنو؟ الذمة، اشتغال ذمة الضامن للمضمون له، تشتغل ذمة الذي ألحق الضرر بالغير بماذا؟ لمن لحقه الضرر، تشتغل ذمته بمقدار ذلك النقص الحاصل له نتيجة الضرر. يقول إذا كان هذا مقصودة وجوب الضمان بمعنى اشتغال، يعني حكم وضعي بمعنى اشتغال الذمة، إذا كان هذا هو مقصوده، هذا فيه، يقول هذا فيه أنه بناء على هذا الكلام، بناء على هذا الكلام سوف تكون قاعدة لا ضرر مدرك لقاعدة فقهية لا عين لها ولا أثر في كلمات الفقهاء. كيف؟ يقول باعتبار أنه الفقهاء لم يذكروا الإضرار من أسباب ماذا؟ من أسباب الضمان، ما عندهم شيء إطلاقا. ذكروا الإتلاف من أسباب الضمان، ذكروا التلف من أسباب الضمان، لكن الإضرار لم يذكر كسبب من أسباب ماذا؟ من أسباب الضمان، أصلا لم يذكر به. يقول يعني يؤكد هذا المطلب أنه هناك روايات صحيحة معتبرة هي تقول أنه في حالة الإضرار هناك ضمان، من أضر بطريق المسلمين فهو له ضامن، مضمون هذه الرواية موجود في روايات صحيحة، مضمون هذا الحديث موجود في روايات صحيحة. بالرغم من هذا اللي ينبغي أن يكون لو كانوا مثلا في غفلة عن ماذا؟ عن كون الإضرار من أسباب الضمان، لكان المفروض أن هذا الحديث وأمثاله ينبههم على أن أسباب الضمان ليست منحصرة بالإتلاف وأمثاله، وإنما هي تشمل ماذا؟ تشمل الإضرار. بالرغم من هذا نجدهم مصرين على أن الإضرار ليس شنو؟ ليس من أسباب الضمان، الإضرار بعنوانه ليس من أسباب الضمان. حتى في باب مسألة يقول من حفر بئرا في طريق المسلمين ويكون ضامن، يلتزمون بالضمان، لكن يخرجوا على أساس الإتلاف مو على أساس الإضرار، ما يخرجوا على أساس الإضرار، وإنما يخرجوا على أساس الإتلاف بالتسبيب، على أساس الإتلاف بالتسبيب، باعتبار أنه أن التلف الحاصل هنا ينسب لمن؟ إلى هذا الشخص، ينسب إلى، يستند إلى السبب، ما يستند إلى المباشر. أفرض أن المباشر غير السبب، لكن في هذه الحالة التلف يستند المن إلى السبب، فكأن السبب الذي حفر البئر في طريق المسلمين هذا هو السبب، يكون قد أتلف مال غيره، فإذا أتلف يكون هناك ضمان، فخرج الضمان حتى في هذه المسألة، في مسألة يعني في مسألة يمكن تطبيق هذا الحديث الذي ذكرناه عليها، من أضر بطريق المسلمين أو في طريق المسلمين فهو له ضامن، حتى في هذه المسألة خرجوا الضمان على أساس شنو؟ على أساس الإتلاف لا على أساس الإضرار. فمن هنا يفهم بأنه في كلمات الفقهاء لا يوجد لا عين ولا أثر لكون الإضرار من أسباب الضمان، بحيث حال الإتلاف، بينما بناء على هذا ما يقول الفاضل التوني، بناء على أن يكون المراد باللزوم التدارك هو الضمان واشتغال الذمة، حينئذ سوف يكون الإضرار من أسباب شنو؟ من أسباب الضمان، من أسباب اشتغال الذمة. وهذا يقول مما لم يلتزم به أحد، هذا إشكاله، هذا مما لم يلتزم به الفقهاء، الفقهاء جميعا لم يلتزموا بأن الإضرار من أسباب الضمان، بينما مقتضى كلام هذا الفاضل هو أن يكون الإضرار من أسباب الشنو؟ من أسباب الضمان. هذا الإيراد الثالث على ما ذكره الفاضل التوني، وصلى الله على محمد وآله.